السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم أقل عثراتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأقل عثراتي عثرة أخرى تعثرنا فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأعتقد عثرة الليلة لا يكاد ينجو منها أحد، لا يسلم منها أحد إلا الأصفياء الأتقياء، لكنها خطيرة جدا جدا جدا. استوقفني يعني محادثة تمت ما بين واحد من كبار أئمة التفسير من التابعين، كان من أوعية العلماء في التفسير من التابعين، وكان محدثا عالما ثبتا ورعا، يعني عد فيه من خصال الخير الكثير جدا. اسمه محمد ابن كعب القرظي. كان كثير التعبد بالليل والنهار، فكان إذا جاء الليل صف قدمه يصلي لله سبحانه وتعالى ويبكي بكاء مرا ينتحب. أمه تراه فقالت له يوما: يا بني، أما إني لأعلمك صغيرا كنت طيبا وكبيرا كنت طيبا. تقول له: أنا عرفاك أنت وأنت صغير كنت شابا صالحا، وأنت كبير كنت شابا صالحا، فما هذا الذي تفعله بنفسك بالليل والنهار؟ ما هذا البكاء؟ فقال لها: يا أمه، وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني، فقال: اذهب لا أغفر لك. عنوان الليلة، لقاء الليلة بعنوان ممقوت. في كلمة مشهورة عند السلف يقول لك: فلان سقط من عين الله، مش فلان بعينه، يعني من فعل كذا سقط من عين الله. عارف يعني سقط من عين الله؟ احنا كلنا بلا استثناء بنذنب يا جماعة، ما فيش حد مننا معصوم أبدا إلا الأنبياء. في ذنوب الله سبحانه وتعالى يعلم أنها بطبيعة الجبلة البشرية، طبيعة إنك إنسان، يعني ما أنتش ملك معصوم ولازم هتذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذه الذنوب هي الصغائر بشروطها طبعا، يعني الواحد وارد أن يعمل صغيرة، 2 عشرات الصغائر المتنوعة دون إصرار، وهذه الصغائر من رحمة ربنا علينا أن جعل لنا ما يمحوها أثناء اليوم والليلة، كالصلوات والجمعة ورمضان وصيام عاشوراء والأمراض ويعني وقيام الليل وأشياء كثيرة جدا جدا، بفضل الله عز وجل ربنا بيمحو بها هذه الصغائر. لكن المشكلة فينا يا جماعة، كثير جدا من إخواننا بيشكو يقول: أنا كنت ماشي كويس جدا وفجأة تعثرت فحرمت، حرمت من طاعات كان ربنا فتح بها علي، كان ربنا فتح علي بطلب العلم، فجأة لم أعد أطلب العلم وأفتش وأحاول مفيش. يقول أحدهم: كان ربنا فتح علي في القيام، فجأة حرمت قيام الليل. أختي تقول: كان ربنا فتح علي في الذكر والاستغفار والتسبيح، فجأة حرمت هذا الأمر. واحد كان بيتصدق، كان بيسعى في مصالح المسلمين، طاعات كثيرة جدا، كان بيبكي من خشية ربنا سبحانه وتعالى، كان قلبه حاضر في الصلاة، كان إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتنعم ويتلذذ بالمناجاة، وفجأة يحرم العبد منا هذه الطاعة ويحاول أنه هو يجيبها تاني مرة تانية، حاول أنه يستجمع نفسه، لكن للأسف كأن شيئا كان معه فقد. ما هو الإشكال أو ما هو السبب الذي جعل العبد يحرم هذا الخير، يحرم هذا الفضل؟ طبعا هذا في أمور الطاعة، ومعه أيضا أحيانا الإنسان يقول لك: فجأة كده تعثرت أموري، أغلقت الأبواب دوني، الحياة لخبطت والفساد عم، علاقتي بزوجتي باظت، علاقتي بوالدي ووالدتي باظت، الشغل بتاعي وقف، الديون كترت، الدنيا اتلخبطت جدا وبقتش عارف منين. طب ايه اللي حصل؟ انا هو نفس الشخص، يعني ليه كركبت كده؟ ليه ضلمت كده؟ ليه الابواب اغلقت؟ ليه يعني اقفلت عليا الدنيا، امور الدنيا؟ تجدها راح جاية متربعة على الواحد ومبقاش في بركة، نزعت منه البركة، والأولاد عقدهم فرط، والزوجة بقت علاقته بيها مش كويسة، والدنيا بقت سيئة في الأمور الدنيوية وكذلك في أمور الطاعات، يحرم طاعات كثيرة جدا كان ربنا فاتح عليه بيها. ما هو السبب؟ طبعا في أسباب كثيرة، لكن في سبب خطير جدا 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 كثيرا ما نغفل عنه. قلت لكم إن في كلمة مشهورة عند السلف يقول لك فلان سقط من عين الله. يعني ايه سقط من عين الله؟ عارف لما تلاقي في انسان له مقدار عندك، له وزن عندك، فانت بتكرمه، يعني هو له عندك حظوه، له عندك منزله، فانت كلما لقيته اكرمته، كلما تذكرته دعوت له بالخير، وصيت عليه. ليه؟ لانه له عندك منزله كبيره. طيب الشخص ده ممكن يعمل هفوات صغيره ما تأثرش على منزلته عندك قوي، أو حتى لا تؤثر، تقول عادي، يعني أقيل لذوي الهيئات عثراتهم، عادي إن واحد زي ده يعمل الحتة دي مش مشكلة تعدي. لكن أحيانا يحصل من الشخص ده مصيبة كبيرة جدا، كلها حقارة، كلها دناءة، تنم عن شخصية سيئة، وعن نفسية منحطة، وعن قلب أسود. فتفاجأ أنت كإنسان، يعني تفاجأ، إيه ده؟ ما هذا الشخص؟ ما الذي يفعله؟ فيسقط من عينك ويصبح لا وزن له، ولا تعبأ به، ولا تحفل، ولا تهتم، ويصبح لا قيمة له، بل مرذول عندك. ولله المثل الأعلى. أحيانا العبد كما قلت يكون المعاصي اللي بيعملها مجرد صغائر، اللي هي مما يحدث، طبعا هنتكلم عليها في مرة بعد كده إن شاء الله وشروطها إيه الصغائر دي. لكن أحيانا العبد يقع في ذنب عظيم عند الله، ذنب كبير عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذنب يكون عند الله عظيما لدرجة إن العبد يسقط به من عين الله، يصبح به هينا على الله، ما يبقاش للعبد قيمة، يستجلب بهذا الذنب سخط الرب، تنزل عليه اللعنات به. أنا الكلام ده مهم جدا، ذنب يسقط به العبد من عين الله، يستجلب به سخط ربنا، تأتيه اللعنات من عند الله سبحانه وتعالى، يغضب الله عليه ويصبح العبد مطرودا هينا لا وزن له، فيحرم، تغلق عليه موارد التوفيق وتغلق عليه أبواب الخير ولا يفتح منها باب، ويظل العبد هكذا مطرودا حتى يعود إلى الله توبة نصوحا يرضى بها الله عنه فيفتح عليه الخير مرة أخرى. الكلام ده والله مهم جدا، لما تستقرئ نصوص الشريعة تجد هذا موجودا. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث، يقول من أعان على خصومة بغير حق، وفي رواية أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. دي رواية. رواية تانية من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الكلام ده مهم جدا. نحن بنتكلم على ايه؟ واحد حصل خصومة ما بين اتنين، او بينه وبين واحد، فهو عمل ايه؟ هو يعلم ان هذه الخصومة، هذا النزاع، احد الصفين مبطل على باطل، فعمل ايه؟ وقف في صف الباطل، خاصم في باطل وهو يعلم، او اعان في خصومة بباطل، اتنين بينهم خصومة فكرية أو بينهم خصومة مادية أو خصومة في أي شيء بينهم بعض، هو عارف أنه في واحد منهم محق مع الحق والتاني مع الباطل، فعمل إيه؟ وقف أعان الظالم المبطل وهو يعلم، ساعده بالكلام، ساعده، أيده بالفعال وهو يعلم ذلك. إما بقى عصبية من عيلته، من جماعته، من كيانه، هوى، كره في الشخص التاني، الأسباب كتيرة جدا. المهم صاحبنا ده عمل القصة دي. العقوبة يا جماعة لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني ربنا عز وجل يسخط عليه خلاص، تنزل عليه السخطة، سخط ربنا سبحانه وتعالى، ولا يرفع سخط ربنا عنه حتى يتوب. المشكلة فين والمصيبة فين؟ إن كتير مننا ممكن يعمل الذنب ده ولا يتوب. محمد بن كعب القرظي قال إيه؟ قال لها: وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني فقال اذهب لا غفرت لك. إن يحصل إن العبد ربنا يبغضه، يمقته، يسخط عليه، يلعنه لأجل هذا الموقف. كمان الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إيه معنى ردغة الخبال؟ الردغة اللي هي الوحل، الخبال الفساد، فساد الأعمال والأفعال وكل حاجة. تبقى الدنيا معاك زي الوحل كده كلها فساد. ليه؟ لأنك تكلمت في عرض إنسان بغير حق. سفيان الثوري سيد المسلمين، أحد أكابر أتباع التابعين، إمام المسلمين في العلم والزهد والتفسير والحديث وحاجة كده، يعني بيقول كلمة خطيرة قوي. بيقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر. بيقول: أنا كنت بقيم الليل وفجأة اتحرمت من قيام. ما هو خلي بالك، ربنا اللي بيقيمك، ربنا اللي بيجعلك تذكر، تسبح، تستغفر، تطلب العلم، تفهم، تحرم هذه المواهب الربانية. قل: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أحدثته. فواحد قال له: وما هو؟ شوف يا أخوان الأمر عامل إزاي. يقول: مررت برجل يبكي. واحد كان تقريبا كان بيقرأ قرآن أو بيصلي. بقول: فمررت به هو يبكي فحدثتني نفسي أنه مرائي. قلت: شفت المرائي. قال: فحرمت قيام الليل 5 أشهر بذلك. مشكلتنا ان احنا فاكرين ان الكبائر بس الزنا، طبعا هي كبيرة جدا، والخمر والسحر لا لا لا، كبائر يا جماعة يا شباب، لما عدها الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر وصلهم 467 كبيرة، وهي اكثر من ذلك ايضا. الكبائر دي اغلبها مرتب عليها العقوبات دي، لما العبد يعملها يحصل له الكارثة دي. تعرفين قصة الرجل من بني إسرائيل، هو وأخوه اللي كانوا متأخيين، واحد كان عاصي والتاني كان طائع، كل شوية الطائع يقول له: اتق الله، ما تعملش كذا، ابعد عن، والتاني مستمر، لحد ما جه في مرة الطائع قال له إيه؟ تأمل، قال له: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله عز وجل فقال للذي قال هذه الكلمة: أكنت بي عليما؟ أكنت على ما في يدي قادر؟ غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة بيقول: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. في حديث خطير جدا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، اسمع العقوبة، فيكتب له بها سخط الله إلى يوم القيامة. ربنا يكتب له السخط ليوم القيامة. طب بالله عليك، ده واحد ربنا سخط عليه لحد يوم القيامة، هيعمل إيه؟ أي فلاح بعد ذلك؟ يعني كثير جدا ممن يتكلمون في أعراض العلماء وأعراض الدعاة وأعراض المصلحين، فرق ما بين النقد لكلمة شيخ أو لطريقة علمية أو حتى مذهب يعني انتهجه، وبين الطعن في الشيخ، طعن في الديانة، الكلام في الأعراض. للأسف تجد أخ ظاهره السنة وظاهره الحب الدين ولسانه هذا يورده الموارد. جماعة ابن القيم بيقول: ورؤي بعض الأكابر في النوم فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت يوما: ما أحوج الناس إلى الغيث، فقال الله لي: أأنت أدرى بمصلحة عبادي؟ أنت بتقول ما أحوج الناس إلى الغيث، أنت إيش أدراك أنت بيه أصلا؟ بتاعتك؟ المصيبة أننا نحرم من الخير بهذه الذنوب. والمشكلة إن إحنا ممكن ما بقاش عارفين، لأن إحنا عملنا الذنب ونسيناه، ودي الكارثة. إن الواحد ممكن يعمل الذنب الكبير اللي يستجلب به اللعنات والسخط، ها، وينسى أن يتوب منه، بل ربما أصلا لا يظنه منكرا عظيما. ما هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أو ما يظن أن تبلغ ما بلغت. اللسان كثير جدا من أفعال اللسان والقلب موبقات مهلكات تستجلب بها غضب الله سبحانه وتعالى، فتحرم بها. تبقى أنت قاعد تقول هو أنا بقيتش أبكي ليه؟ القرآن ما بقيتش أحس بلذته ليه؟ حرمت الصدقة ليه؟ الصيام كنت بصوم كل اثنين وخميس واتحرمت، ما بقيتش قادر. كنت بطلب العلم ومنعت، بقيتش أفهم. إخوانا واحد مرة حصل بينه وبين مراته مشاكل، بيقول أنا مش عارف المشاكل دي جت فين، وصلت للطلاق. بيقول أنا والله الأخ ده فعلا طلق مراته، بيقول أنا مش عارف، إحنا كنا زي الفل وفجأة الدنيا اتلعبكت واتدمرت ومش عارف أجيبها يمين وشمال. بيقول فأنا مرة بكلمه بقول له طيب ما تفتش في حياتك، أنت عملت حاجة؟ قعد يفكر كده، فهو قال لي آه تصدق أنا في مرة شاركت في ظلم واحد، وإحنا بنظلم الشخص ده، طلعت مش فاكر مراته أو أمه، قالت روحوا الله لا يبارك لكم. بيقولوا فعلا الراجل ده كان مظلوم. بيقولوا من بعد الموقف ده ما حصلليش خير أبدا. تخيل مثلا واحد راح عمل عقد ربوي، واحد كان بيكلمني بيقول لي يا شيخ أنا حصل لي مشكلة كده، فطلعت جريت على البنك وعملت قرض ربوي. بيقول لي بقالي 5 سنين الدنيا عندي سودة، لا في بركة مع مراتي ولا مع أولادي ولا في حياتي ولا في مرتبي. قال لي مش عارف أعمل إيه. هي دي المصيبة، إن الواحد ممكن يعمل ذنب ربنا يحاربك بيه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني مثلا الشيخ الألباني رجل لا يختلف أحد فيما أحسب على ديانته وعلى حبه للدين والسنة. ممكن واحد عالم أو طالب علم أو باحث يختلف معاه في تصحيح وتضعيف، في منهجية، في حتة معينة، وارد. أي حد من المشايخ وارد كده يبدأ الطفولي ده يضيع نفسه، يقولك ويتكلم عليه كلام سيء. مرة ركبت مع راجع من العمرة، ركبت مع شابين من ليبيا، فبيقول لي أنت منين؟ قلت له أنا من مصر. فقال لي عندكم فلان، سمى شيخ المشايخ يعني من الأكابر يعني راجل محترم جدا. قلت له طبعا الشيخ. قال هذا ضال مضل في النار. الشيخ ده دكتور يوسف قرضاوي. قرضاوي عالم وشيخ كبير وعنده فضل وعلم، وأحسب أنه له يعني محبة لهذا الدين. تختلف معاه طبعا، اختلف معاه في كثير مما يطرحه وأرائه، مش معنى كده أن أنا أده يعني، لكن عادي جدا ممكن الواحد يختلف مع طرح عالم طرح شيخ، لكن ده عنده ديانة أحسابه كذلك. الشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله عليه عنده ديانة، عنده حب لهذا الدين وبذل له. نختلف معاه في بعض أطروحاته، نختلف معاه عادي جدا، لكن في فرق أنك تختلف معاه بأدب وتتورع وتمسك لسانك، وأنك ده يبقى عامل زي السكينة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تقعد تتكلم في ده وفي ده وفي ده وفي ده وتقول أنا قلبي راح فين لا لا يا حبيبي. فإخوانا أنا عايزك النهاردة تبدأ تمسك نفسك تاني وتشوف الكبائر الموجودة. بقول لك في 476 كبيرة، كبائر خطيرة جدا، الواحدة بس كفيلة إنها تعرقل حياتك، تقفل لك كل أبواب الخير، تمنع عنك موارد التوفيق. والله فتش بقى، امسك أنا إيه من المصايب دي عملتها، وتعمل توبة خاصة. فتجد في القرآن كله في كل الكبائر، ها، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لازم قلوبهم تتقطع من التوبة والندم. هيدن الذنب ده هو كارثة، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. خلي بالك، ما هو ربنا عز وجل بينتقم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يسخط. ربنا عز وجل قال إيه؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. حين العبد يعمل الذنب فيحصله كده زي التحايل. ممكن واحد يروح يعمل حرام معين وهو عارف انه حرام ويستغفر ويتوب. واحد تاني يروح يتحايل يلعب في الدين، خد بالك، يتلاعب بشرع ربنا سبحانه وتعالى عشان يحرم الحلال ويحل الحرام ويلبس الحق بالباطل. ابن عباس على ما اذكر يقول لو اتوا، يقول يعاملون الله معاملة الصبيان، لو اتوا الامر من بابه لكان اهون. عشان كده المتحايل مسخ خنزير وقرد. فالشاهد اللي انا عايز اقوله الليلة دي، الواجب بتاع الدرس النهاردة، إياك أن تكون عبدا ممقوتا، مقتك الله أو سخط الله عليك، أو استحققت هذا الغلق وهذا القفل وهذا الطرد من رحمة ربنا بسبب إيه؟ ذنب. ها؟ الله تعالى لم يزل كده، كانت العقوبة كده، لا يزال في سخط الله حتى ينزع. هدنك موقوف خلاص، اركن حد ما تتوب أو ترجع. فمن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، لازم توبة، توبة حقيقية، ندم، استغفار، وجل، إصلاح للمصيبة اللي حصلت، عشان تبدأ تفتح تاني الباب المغلق وتستمطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى وتستعيد العطايا الرباني. صلى الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا زلاتنا. اللهم أمين. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.